أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء، يا سيد شباب أهل الجنة، يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: الإمام الحسين مدرسة العطاء. وفيه ثلاثة محاور. المحور الأول: من هدي الإمام الحسين. المحور الثاني: السعي للثروة والقدرة. المحور الثالث: مجالات الإنفاق ونماذجه المشرقة. نرجو أن يوفقنا الله تعالى لبحث هذه المحاور، وأن ينفعنا ويفيدنا من ذلك إن شاء الله. بالنسبة للمحور الأول، نحن حينما نجتمع لنستعيد ذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فإنه لا يكفي أن نتفجع لمصيبته أو أن نعجب بشخصيته وبطولته وصموده، وإنما بالدرجة الأولى علينا أن نسعى للاقتداء به وللأخذ بهديه. ولهذا يلزمنا أن نتعرف على جوانب سيرته المشرقة، وأن نأخذ منها ونقتبس منها ما ينفعنا في حياتنا لدنيانا وآخرتنا. ومن تلك الجوانب الهامة في حياة الإمام الحسين وشخصيته أنه مدرسة العطاء. حياته كانت مكرسة للعطاء، وشهادته كانت القمة والذروة في مسيرة عطائه صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاد بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. سخاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه ينطلق من مفهومه ورؤيته، فإننا لو اطلعنا على كلمات الإمام الحسين عليه السلام لرأيناه يضع منظومة متكاملة من فلسفة المال والتعامل مع الثروة والإمكانيات في الحياة. الإمام عليه السلام في كلمة له يقول: مالك ما كنت له منفقا وما بقي فهو ذخيرة لغيرك، وتكون أنت المحاسب عليه، وتكون أنت المحاسب عليه والمطالب به، وأنت لا تبقى لمالك، فكله قبل أن يأكلك. الإمام يعتبر أن المال الحقيقي هو المال الذي تنفقه وتتصرف فيه في حياتك، ما زاد على ذلك أنت تسميه أنه مالك، ولكنه في الحقيقة هو مال غيرك، لأنه سيبقى وسيأخذه غيرك، وأنت تحاسب عليه يوم القيامة. وكما ورد في حديث آخر، حديث قدسي عن الله تعالى: يا ابن آدم تقول مالي ومالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أما الباقي ليس مالا لك، مسجل باسمك وفي حسابك، لكنه في الحقيقة والواقع ليس مالا لك. الإمام يقدم هذه الرؤية أولا. من ناحية ثانية، فإن الإمام عليه السلام يعتبر أن وجود حاجة من الآخرين إليك هذه نعمة من الله تعالى عليك. قال عليه السلام: من نعم الله عليكم حاجة الناس إليكم، فلا تملوا النعم فتأتيكم النقم. حينما تكون في موقع من الثروة، من الجاه، من المكان، أن يأتيك الآخرون وأن يطلبوا منك، فيجب أن تعلم أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك. في مورد ثالث، الإمام الحسين عليه السلام يتحدث أن العطاء والسخاء هو الذي يجعل للإنسان موقعا متقدما في الحياة وفي المجتمع. لذلك يقول عليه السلام: من جاد ساد. من جاد، من أعطى، يستحق السيادة ويستحق التقديم والاحترام في مجتمعه، لا يعطي من أجل السيادة، وإنما هي نتيجة طبيعية لعطائه وجوده. مفهوم آخر يقدمه لنا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حينما سمع رجلا جالسا عنده وهو يقول: المعروف إذا صنع في غير أهله ضاع. إذا تصنع معروف في غير أهله يضيع. فأجابه الإمام عليه السلام: كلا، فإن المعروف كوابل المطر، يصيب مختلف الأراض. الإنسان ينبغي أن يصنع المعروف الشامل لكل الناس. اصنع الخير لأهله ولمن ليس من أهله، فإن لم يكن من أهله فأنت من أهله، أنت من أهله. ويقول عليه السلام في كلمة أخرى: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من له حق أو أجر على الله فليقم، فلا يقوم إلا أهل المعروف. هذه عينات من كلمات الإمام الحسين عليه السلام. أما إذا جئنا إلى سيرته المباركة، يتحدث المؤرخون عن كرم الإمام، وجود الإمام، وسخاء الإمام عليه السلام، أنه مر على مساكين وهم يأكلون كسر من الخبز اليابس على الأرض، فدعوه فجلس معهم ثم دعاهم إلى بيته. هناك روايتان، رواية تقول أكل معهم، ورواية تقول لا، قال هذا من الصدقة أنا لا أكل منه. ولعل هناك حادثتان، حادثة جماعة كان عندهم من أموال الصدقة يأكلون، وجماعة لا فقراء من مالهم لكنهم كانوا ضعفاء وفقراء، ثم دعاهم إلى منزله فأغدق عليهم. كان جالسا فوصله خبر عن إرث قد انتقل إليه، أموال إرث انتقلت إليه. تقول الرواية: فما قام من مجلسه حتى وزعه قبل أن يقبضه، قبل ما يوصل إلى وزع. يدخل على أسامة بن زيد وهو مريض يعوده، أسامة يصيح وغماه، يلتفت إليه الإمام الحسين: ما أغمك؟ قال: دين علي 60,000 درهم دين. الإمام عليه السلام قال: هو علي، أنا أقضيها عنك. قال: أخاف أن أموت قبل أن تقضى. قال: أقضيها عنك فورا قبل أن تموت. وبادر الإمام لقضائها عنه. وقصص وشواهد كثيرة من سيرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام حول سخائه وكرمه. أعرابي يأتي وهو مطلوب بدية في قتل خطأ، يدخل المسجد يرى بعض الأصحاب يطرح عليهم، فيعطيه بعضهم 100 درهم 200 درهم فيرفضها: لا أقبل إلا الدية كاملة. ما حد أعطى الدية كاملة، فأقبل على أبي عبد الله الحسين وشرح له حاجته، فأعطاه الإمام 10,000 دينار، قال: هذه لقضاء دينك. وأعطاه 10,000 أخرى، قال: وهذه تصلح بها حالك وتدير بها أمورك. وشواهد كثيرة. إذن الإمام الحسين عليه السلام في كلامه وفي سيرته كان مدرسة للعطاء والسخاء. ننتقل إلى المحور الثاني، السعي للثروة والقدرة. بعض الناس حينما يسمعون قصص وأخبار ونماذج عن الأسخياء، عن المعطين، عن المنفقين، هو أيضا يصير في نفسه يتمنى لو هو عنده ثروة، لو عنده مال كان ينفق، كان يعطي. في الواقع على الإنسان أن يسعى لكي تكون له ثروة، أن يسعى لكي تكون له قدرة. لا ينبغي للإنسان أن يقبل لنفسه مستوى محدود من الجاه أو من المال أو من المكانة. على الإنسان أن يكون له طموح، أن يكون له تطلع. بعض المجتمعات الناس، يعني أغلب الناس أو الحالة العامة في الناس، لديهم تطلع لتحسين وضعهم الاقتصادي، يفكر كيف يصبح ثريا، كيف يصبح غنيا، كيف يمتلك الثروة. وقسم من الناس أو بعض المجتمعات أفراد معدودين ممكن يكون عندهم هذا التفكير، أما عامة الناس شعارهم أقل ما فيها يكفيها، المهم يحصل له لقمة عيش، المهم يحصل له وظيفة تمشي أموره، وكما نقول والحمد لله رب العالمين. الآية الكريمة قبل أن تتحدث عن الإنفاق تتحدث عن بسط الرزق والتقدير في الرزق. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء. بعض الناس يصير عندهم رزق، يصير عندهم ثروة، الله يبسط لهم الرزق. وبعض الناس لا، لمن يشاء من عباده ويقدر له، مقدر عليه رزقه. طيب كيف يعني الله هو الذي يبسط الرزق وهو الذي يقدر؟ يعني بشكل جبري لا حرية ولا اختيار للإنسان فيه، وبشكل عبثي صدفة هذا يصير غني، صدفة هذا يصير فقير. كلا، الله تعالى يبسط الرزق لكن ضمن السنن، ضمن السنن وضمن الأساليب والوسائل. ولذلك ورد عندنا في النصوص أنه لما نزل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جماعة من الصحابة أغلقوا عليهم أبوابهم وانشغلوا بالعبادة والدعاء، فوصل الخبر إلى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فخاطبهم: ما حملكم على ما صنعتم؟ أغلقت أبوابكم وتركتم العمل وجلستم تتعبدون. قالوا: يا رسول الله، إننا خفينا الطلب، الله تعالى ضمن لنا أرزاقنا فأقبلنا على العبادة والدعاء. فقال لهم صلى الله عليه وآله: إذن لا يستجاب لكم، عليكم بالطلب. الإنسان يقعد في بيته ويغلق الباب ويدعو الله: يا رب ارزقني ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا، وإنما لابد من الوسائل، لابد من الأساليب. في رواية جميلة ينقلها الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، جاءه رجل قال: يا أمير المؤمنين، ادعو الله أن يرزقني في دعة من دون تعب، ادعو الله يرزقني. الإمام علي عليه السلام قال: لا أدعو لك، بل اذهب واسع في طلب الرزق. يعني هذا يريد الإمام، الإمام مستجاب الدعوة، ما يريد هو يتعب نفسه، الإمام يدعو له وهو يجلس في بيته من دون عناء. فرفض الإمام ذلك، لم يقبل الإمام ذلك. والقرآن الكريم الله تعالى يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مو قاعد في بيتك ادعو وكلوا من رزقه، لا، امشوا، يعني السعي، يعني العمل، يعني التحرك. أساسا فلسفة وجود الإنسان في هذه الحياة من أجل أن يعمر الكون، وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني جعلكم تعمرونها، طلب منكم عمارتها. ولكن قسما من الناس ليس لديهم هذا التفكير. لماذا؟ بعض المجتمعات الناس يتحفزون للعمل، للسعي، للإنتاج، وبعض المجتمعات تجد الهمة للسعي قليلة، الأثرياء يعدون على الأصابع. إذا تجي تريد تحسب الأثرياء في مجتمعك ما تجد عدد كبير، بينما في مجتمعات أخرى تجد أعداد كبيرة من الأثرياء. قرأت تقريرا أنه في سويسرا من كل 25 سويسري يوجد مليونير، كل 25 نفر فيهم واحد مليونير. وفي بعض المجتمعات تجد في مناطق أخرى إذا تريد تخلي قائمة حتى تحسب الأثرياء المتمكنين فيها تجد أمامك قائمة كبيرة. في بعض البلدان، بعض المجتمعات، ولعل مجتمعنا واحد منها، لما تيجي في أي مدينة تريد تحسب الأثرياء، تريد تحسب المتمكنين، ما يطلع لك عدد على رؤوس الأصابع. لماذا هذه الحالة؟ هذه المسألة ليست عفوية، هذه تدل على وضع معين، على حالة معينة. يبدو لي أن هناك عاملين أساسيين. العامل الأول التربية. المجتمعات التي تربي أبنائها على الاتكالية، الولد من صغره إلى أن يصبح شابا يتربى على أن أباه وأهله ينفقون عليه، يتربى أن كل شيء يتوفر له دون عناء. هذا الإنسان يستمر على هذه الحالة بعد، لا يريد أن يتعب نفسه، يريد أن الأشياء تتوفر له من دون عناء، من دون تعب. في المجتمعات الأخرى لا، يربوا أبنائهم أساسا الولد حينما يوصل إلى 18 سنة خلاص بعد الأهل ما لهم شغل ينفقوا عليه، هو لازم يدبر نفسه. ولذلك كثير من الطلاب في الخارج من أبناء المجتمعات الأخرى هو يدرس وهو يشتغل وهو يعمل وهو يحاول أن يوفر له شيء لتمشية أموره. ويخبرني بعض الطلاب المبتعثين جديدا إلى أمريكا أن بعض المدرسين عندهم كانوا يستغربوا من طبيعة حياتهم، يسألوهم للتعرف عليهم أو ضمن النقاش والحديث من أجل أن يتعلموا اللغة يطلبوا منه يتحدث عن قصة حياته عن عائلته. فيخبرني بعض الطلاب أنهم يتعجبوا لما نقول أن هن يرسلوا لنا وهن يعطونا وهن يسووا لنا وهن، يتعجبوا لأن هذا مو نمط الحياة السائد عندهم. التربية مسألة مهمة، ينقلون أن العرب كانوا في الجاهلية يربون أبنائهم على الخشونة، ولذلك يدفعون بالطفل الصغير حتى يتربى في البادية. التدليع وتوفير كل شيء هذا في كثير من الأحيان ليس في صالح بناء الشخصية. يفتخر أنه اشترى لولده سيارة من أحسن موديل، وإذا السيارة صارت حادث الولد أساء التصرف فيها بالتفحيط وما أشبه، بعد كم يوم أبوه عنده خير وادي تأخذ له سيارة غيرها، ما في مشكلة. طيب هذا الإنسان كيف يتربى؟ كيف تتوقع منه أن يكون منتجا عاملا نشطا كادحا؟ التربية. والسبب الثاني الثقافة السائدة في المجتمع. بعض المجتمعات تسودهم ثقافة تدفع للعمل والثراء في جلساتهم في أحاديثهم الحالة العامة التي لهم. الإنسان يستنشق ثقافة تدفعه للثروة، تدفعه للإمكانيات. وبعض المجتمعات على العكس من ذلك. ينقلون عن عالم الاجتماع الألماني المعروف ماكس بيبر اللي توفي سنة 1920 ميلادي، هذا من كبار علماء الاجتماع بل من مؤسسي علم الاجتماع الحديث. هذا كان أمين مكتبة ثم توجه إلى علم الاجتماع وأصبح من عباقرة علم الاجتماع في هذا العصر. هذا ينقلون عنه يقول لفت نظره وضع منطقتين متجاورتين في ألمانيا، منطقتان متساويتان في ظروفهما الطبيعية، من حيث الظروف الطبيعية متساوية هالمنطقة مع هالمنطقة، لكن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في إحدى المنطقتين يختلف عن الأخرى. إحدى المنطقتين فيها تقدم اقتصادي، الناس أثرياء، بيوتهم ما شاء الله، مصانع عندهم، تجارة جيدة عندهم، نشاط اقتصادي عندهم. والمنطقة الثانية على قولتنا أهل الله فقراء على قد حاله، حالة ريفية، ما عندهم تلك الثروات، ما عندهم تلك الإمكانيات. هذا العالم التفت لهذا التفاوت، فتش هل هناك سبب، يعني هل هذه المنطقة فيها ثروات طبيعية وهذه ما فيها، هل هذه وضعها مثلا من حيث الطقس يختلف عن هذه، هل وضع كل الاحتمالات، شاف لا ما في سبب. التفت أخيرا إلى سبب واحد، أن هناك فارقا في الثقافة. منطقة كانت ملتزمة بالمذهب الكاثوليكي في المسيحية، وهذا المذهب الكاثوليكي مذهب تقليدي يزهد أتباعه في الحياة، ما يعطي أهمية للحياة، ما يبعث الهمة كثير على النشاط وعلى العمل الاقتصادي والنشاط الحياتي. بينما القرية الثانية كان مذهبهم البروتستانت، وكانوا ضمن المدرسة الكالفينية اللي هي أيضا متطورة في هذا المجال، تدفع الناس على أن مكانة الناس في الآخرة هي بحجم مكانتهم في الدنيا. كالفن جور جون كالفن صاحب هذه المدرسة المسيحية كان يربي الناس في مجتمعه، انت تريد في الآخرة تكون متقدم، في الدنيا لازم تكون متقدم، اذا انت في الدنيا متقدم في الآخرة هم تكون متقدم. فكان يربط في أذهانهم بين التقدم في الدنيا والتقدم في الآخرة، حتى عند مفهوم طبعا احنا ما نتفق معه فيه، كان يقول الله نخبوي، الله يحب النخب ما يحب الفقراء المساكين، يحب المليونيرية والمليارديرية والدكاترة والمهندسين الكبار، هذول جماعة الله مو الفقراء والمساكين. يقول الله نخبوي، يريد النخب ما يريد هالناس الفقراء التعساء. فيقول هذا العالم الألماني اكتشفت أن الفارق بين المنطقتين هو هذا الفارق الثقافي، منطقة ثقافة أبنائها تدفعهم إلى النشاط إلى الفاعلية، والمنطقة الأخرى ثقافة أبنائها لا، ما تدفعهم إلى النشاط وإلى الفاعلية. ولذلك هذه المنطقة متقدمة اقتصاديا وتلك المنطقة متأخرة اقتصاديا. وهذا بالتجربة واحد يشوف. أنا أتذكر سنة 1980 في أولى سفراتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لوجود طلاب هناك ومؤتمر إسلامي، التقيت مع طالبين وصلا جديدا إلى هناك، أحدهما من لبنان والآخر خليجي من إحدى المناطق الخليجية. الخليجي جاي وعنده بعثة رسمية وعنده فلوس من أهله ووضع مرتب، وذاك اللبناني مسكين بشق الأنفس قدر يحصل له تأشيرة وفلوس تذكرة حتى يجي إلى هناك يدرس في أمريكا. تقينا مع الاثنين. بعد 5-6 سنوات أيضا في سفرة أخرى رحت ورأيت نفس الشخصين لكن مع فارق كبير. هذا اللبناني إلى جانب دراسته حصل له جرين كارد وحصل له جنسية أمريكية وسوى له تجارة وأصبح عنده إمكانيات وثروة، وصاحبنا الخليجي مسكين لا مشى في دراسته زين، بعثة انقطعت عنه، جاءنا في المؤتمر حتى نساعدهم نجمع له بعض التبرعات. اثنينهم دخلوا إلى أمريكا في وقت واحد، هذا هالشكل وهذا هالشكل. قد تكون الحالة بسبب التفاوت بين الشخصيتين، لكن طبعا هذا اللي من مجتمع لبنان، طبيعة المجتمع هناك غالبا فيه دفع فيه تحفيز فيه تطلع، ولذلك غالب أبناء ذلك المجتمع أينما ذهبوا تشوفهم في أفريقيا تشوفهم في أمريكا اللاتينية تشوفهم في المناطق المختلفة تشوفهم يصبحون أثرياء، يذهب مغترب يذهب هارب عن بلده بسبب الفقر أو الحرب أو ما أشبه، بعد كم سنة تشوفه وإذا لا ثري عند ثروة، وبعضهم حتى وصلوا إلى مواقع سياسية في تلك البلدان. لماذا؟ الثقافة الاجتماعية لها دور. نحن في حاجة في مجتمعنا إلى وجود ثقافة تدفعنا تدفع أبناءنا إلى الثراء إلى التقدم الاقتصادي، خاصة وأن منطقتنا تتوفر فيها ثروات هائلة ولها تاريخ اقتصادي كبير. سابقا كانت منطقتنا من الحواضر الاقتصادية الهامة في هذه المنطقة. في بعض الأحيان نبحث عن التبريرات، وأعتقد أن التبريرات هي أيضا جزء من هذه الثقافة التقاعسية. مقنعين أنفسنا نحن ما مقصرين، نتحرك ونشتغل ونحاول، بس ما يخلونا، وش نسوي؟ ما يعطونا مجال، ما يعطونا فرصة، عوائق أمامنا، عقبات أمامنا. أنا أعتبر أن هذا جزء من الثقافة الخاطئة التقاعسية التي تثبط الهمم. مهما كانت العوائق إذا صحت أو مع الاختلاف في حدودها وحجمها، لكن الإنسان الناشط الإنسان صاحب الإرادة يتجاوز هذه العوائق، بدليل ما نرى أن أفرادا منا أناسا منا استطاعوا أن يتجاوزوا هذا الواقع وأن يصبحوا أصحاب ثروة وأن يصبحوا أصحاب إمكانية. في بعض الأحيان يتراءى لبعضنا أنه ليس مهما، المهم واحد يكسب رضا الله سبحانه وتعالى، الدنيا مو مهمة، وثقافة معينة تقلل أهمية الحركة والنشاط. في الواقع هذا يخالف نصوص الدين، هذا يخالف تعاليم الدين. تعاليم الدين تشجع الإنسان المؤمن أن يكون أفضل من غيره. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. من قال لك المؤمنين لازم يكونوا متخلقنين وفقراء ومساكين وما لهم حظ وما لهم؟ هذا غلط، هذا مفهوم خاطئ. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المؤمنون ينبغي أن يكافحوا حتى يكونوا في موقع أفضل حياتيا واقتصاديا. واسمحوا لي هنا ببعض الملاحظات حتى لو تكون شوية قاسية وجارحة، حتى فيما يرتبط بالمنظر. ليش الإنسان يقبل لنفسه أن يكون منظره، هيئته، لباسه ليس في المستوى الفاخر، ليس في المستوى المتقدم؟ الآن في مختلف المناطق عندنا في المملكة كما أخبرت أن أبناء مجتمعنا معروفون مشخصون، لأن أبناء المجتمعات الأخرى يروح إلى الجامعة، يروح إلى السوق، يروح إلى الأماكن بشماغ جيد، بعقال جيد، بمنظر جيد. إذا شفت ناس حاسرين مخلقلين حالتهم حالة لا تسأل عنهم، معروف هذول من وين؟ ليش هالشكل؟ ليش؟ لماذا لا نهتم بمناظرنا أيضا؟ هذه مسألة مهمة. الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خلي منظرك يكون منظر جيد، إن الله جميل يحب الجمال. وقد شكى لي بعض الأساتذة والدكاترة في بعض الجامعات، سواء كان هنا في الجامعات في المنطقة أو في جامعات الرياض، قالوا لي بكل صراحة يا شيخ وجهوا أبنائكم، وجهوا شبابكم، خلي يهتموا شوية بمنظرهم، خلي يهتموا بلباسهم، خلي يجوا مثل البقية في لباس. يعني شنو كله من الفقر؟ لا، من التهاون والتساهل. احنا متعلمين ان نلبس هالشكل، ما نبغى نقيد حريتنا، ارياح الواحد هالشكل يكون. يا اخي كيف ينظر لك الاخرون؟ البعض قد لا يرى هذه القضية مهمة. لا، مهمة، ينبغي ان يهتم الانسان بمظهره، بمظهر حياته. ان الله جميل يحب الجمال. بعض الناس يتساهل حتى يروح للمسجد ببجامته، ايضا ثياب ما نوم يروح يصلي فيها في المسجد، رايح يصلي بجامة ما يهتم، بيروح للمجالس العامة ما يهتم بمنظره وبشكله. هذا خطأ. الإنسان المؤمن ينبغي أن يعيش أفضل وضع وأفضل حياة. غير المسلمين، غير المؤمنين، ليسوا أولى منك بزينة الدنيا، وليسوا أولى منك بالطيبات من الرزق. فينبغي أن يكون عندنا السعي، أن يفكر كل واحد منا، مو غاية الطموح أن يكون موظف. لماذا لا يفكر أن يكون تاجر؟ لماذا لا يفكر أن يكون صاحب مشاريع اقتصادية كبيرة في البلد، في المجتمع؟ لماذا لا نتعاون مع بعضنا البعض بهذا الاتجاه؟ هذا هو المطلوب. وطبعا هذا إعزاز للدين، هذا إعزاز للعقيدة التي تنتمي إليها. ورد في حديث عن رسول الله نبينا محمد أنه قال نعم العون على الدين الغنى. وفي حديث آخر خير الدنيا والآخرة في خصلتين، الغنى
والتقى، خير الدنيا والآخرة في خصلتين الغنى والتقى. وورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في تفسير قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال عليه السلام: الحسنة في الآخرة رضوان الله والجنة، والحسنة في الدنيا سعة الرزق وحسن المعيشة وحسن الخلق. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم. فينبغي أن يكون عندنا طموح وأن نسعى وأن نفكر. ورأينا تجارب كثيرة كيف أن أشخاص من مجتمعنا بجدهم باجتهادهم بكدحهم بمثابرتهم أصبحوا أثرياء، أصبحوا أصحاب رؤوس أموال، أصبحوا يمتلكون قدرات، سواء كانت قدرات مالية أو قدرات في الجاه. البعض من الناس لا يعرف قيمة وجود ذوي الجاه، يعني إنسان عنده علاقات يقدر يتوسط يقدر يتدخل. الحياة تحتاج إلى هالأمور، وخاصة في مجتمعاتنا وفي بلداننا الناس ما تمشي أمورهم غالبا ضمن القانون، وإنما بالمحسوبيات والوساطات. كل ما كان عند المجتمع علاقات، رصيد من العلاقات، رصيد من المعرفة من الجاه، تمشي أمور الناس في مختلف المجالات. طيب كيف نصبح أصحاب علاقات؟ كيف نصبح أصحاب جاه؟ البعض يفكر أنه وين هذا يحتاج الأثرياء، هذا يحتاج، لا أبدا، طريق مفتوح، المجال مفتوح. أنا أعرف أشخاص كثيرين لم ينطلقوا من موقع ثروة ولا من موقع إمكانية، راحوا تعرفوا على الناس، صادقوا مع الناس، خدموا الناس، اتداخلوا مع الناس، اندمجوا مع الناس، صارت لهم علاقات، صارت لهم شخصية، صارت لهم مكانة. لكن أكثريتنا منكفئ على نفسه، منغلق في قريته في مدينته في منطقته. طيب كيف تصير عندك قدرة؟ كيف تصير عندك مكانة؟ كيف تصير عندك جاه؟ علينا أن نغادر هذه الحالة. الدين يريد منا أن نكون متمكنين، أن نكون أثرياء، فذلك أعز لديننا وأعز لأنفسنا وأعز لمجتمعنا. فإذا على الإنسان أن يسعى من أجل الثروة والقدرة. نكتفي بهذا في المحور الثاني، ننطلق إلى المحور الثالث وهو مجالات الإنفاق ونماذجه المشرقة. الإنسان في هذه الحياة يكون تحت تصرفه مال قل أو كثر، وهناك من يعطيهم الله تعالى سعة في المال والرزق، لكن الموفقون من هؤلاء هم الذين ينفقون أموالهم على خارج دائرتهم واهتماماتهم الشخصية، في المصلحة العامة، في مصلحة المجتمع، في خدمة الناس. الموفقون هم الذين ينفقون من أجل الناس ومن أجل المصلحة العامة، لكن البعض من الأثرياء من المتمكنين من المتمولين مع الأسف ما تكون عندهم هذه الحالة. وطبيعة الإنسان أن نفسه شحيحة، ولذلك يقول تعالى: ومن يوق شح نفسه، وفي آية أخرى: وأحضرت الأنفس الشح. صعب على الإنسان يطلع فلوس. ينقل عن أحد المراجع السابقين الصالحين الميرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه، هذا جاء عند واحد من التجار من أصحاب المال وتحاسبوا يا على الخمس، كم عليه من الخمس؟ والله طلع مبلغ محترم، يعني مبلغ كبير. هذا التاجر قال إن شاء الله أجيبه. راح البيت كل ما يفكر في الرقم، شوف رقم كبير يعني شلون يودي يعني كخمس، فكان يصعب عليه. يعزم ويتراجع إلى أن أفرد المبلغ، المبلغ خلاه في مكان. بس كل يوم هو كل يوم أيضا يجي يصلي مع هالمرجع، ومن يشوف السيد يقول له سيدنا والله أنا مجهز الفلوس لكن بعد ما صار ما مداني ما كذا ما أدري شنو كذا. آخر شيء صارح السيد قال له سيدنا ترى أنا مو جايبة إني نفسي أشيل الفلوس أجيبها إليك، ما أنا قادر يعني، فأطلب منك سيدنا طلب، ادز علي ناس من جماعتك عندهم عضلات شوية أقوياء ويجوا البيت ويأخذوا على فلوس غصبا عني، ترى مفروزة محطوطة في مكان، لو صيحت لو عيط ما عليهم من يأخذوها. وفعلا السيد اتفقوا يا جماعة وراحوا بيتهم دقوا الباب دخل المجلس شي ويعرفوا المكان، هو غير لهم الفلوس. قال لهم أنا صح قلت للسيد بس غيرت رأيي بطلت، ما يجوز لكم تاخذوها حرام غصب شيء. قال لا شالوا الفلوس طلعوها. بعدين ارتاح اجى للسيد جزاك الله خير يا سيدنا انقذتني من النار. يعني بعض الناس صعب عليه يطلع فلوس وتحصل، يعني انا هم شايف بعض هالاشياء، يجي واحد مثلا يطلب محاسبة شيء يبغى يخمس على اساس مستعد يخمس، اذا شاف المبلغ شوين يتراجع ما يجي بعد خلاص ما يروح وجهه مرة ثانية. هذه ومن يوق شح نفسه، هذه الفلوس منين جاية؟ هالإمكانيات منين جاية؟ أوليس الله تعالى هو الذي أعطاك إياه؟ أنت إذا أعطيت الله يعطيك. الآية الكريمة الله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله يعطيك بدل عنه وهو خير الرازقين. وكما ورد في الحديث إن لله في كل يوم ملكا يدعو اللهم أعطي كل منفق خلف وكل ممسك تلف. إذا أعطيت الله يزيدك، إن أنفقتم أنفقتم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وما تنفقوا من خير فهو لكم، وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله. الإنسان لازم يكون عنده ثقة، من أيقن بالخلف جاد بالعطية. نحن نعتبر أنفسنا مجتمعات متدينة مؤمنة بالدين مؤمنة بالإسلام، وعندنا هذا القرآن وعندنا هذه النصوص الشرعية التي تدعونا وتحفزنا إلى الإنفاق، لكن نشوف المجتمعات الأخرى سبقون في هذا المجال. التقرير يقول سنة 2003 قبل 3 سنوات بلغ تبرعات المواطنين الأمريكيين للجمعيات الخيرية 245 مليار دولار. هذه تبرعات الناس 245 مليار دولار، 35% منها للجمعيات الدينية والباقي للمؤسسات الصحية والتربوية والثقافية. نحن نجد أثرياءهم مثل بيل جيتس يتبرع بالمليارات، وكذلك وارن بوفت الذي تبرع ب37 مليار دولار وأبقى لنفسه 6 مليارات من ثروته وتبرع ب37 مليار دولار. هذول بشر واحنا بشر، دول ناس واحنا ناس، لماذا هؤلاء يكونون اسبق منا في الانفاق وفي العطاء في المشاريع العامة واحنا لنا على الحساب مسلمين ومتدينين؟ الحمد لله هناك نماذج مشرقة ايضا في مجتمعاتنا وفي اوطاننا، لكن المطلوب اكثر، المطلوب دائرة اوسع على مستوى مجتمعنا المحلي في المنطقة. نحن نجد نماذج مشرقة، كلكم قرأتم في الصحف قبل أيام شهر المحرم كيف أن رجال أعمال، رجل أعمال هو ومن معه في أسرته بيت الجبر في الأحساء تبرعوا بإسكان شعبي 236 وحدة سكنية لمحدودي الدخل للفقراء في الأحساء، كلفتها 60 مليون ريال. أسرة واحدة عملوا هذا المشروع للفقراء في منطقتهم، هذا عمل طيب، عمل خير يشكرون عليه. هنا عندنا في الدمام مركز كانوا لأمراض الكلى 20 مليون ريال كلف، عمل شخصي يعني عطاء شخصي. عندنا مركز الباطين لجراحة وأمراض القلب في الدمام 75 مليون ريال كلف. هذه هي الأعمال الطيبة، هذه التي تعني مشاركة الإنسان وإسهامه في خدمة وطنه وفي خدمة مجتمعه. وعندنا أيضا في المنطقة أسماء لامعة مثل المرحوم الحاج عبد الله المطرود رحمة الله عليه، اللي مساهماته في بناء المساجد ودعم الجمعيات الخيرية ومساعدة الفقراء، بناء مساجد في مختلف الأنحاء، أنا لا أبالغ إذا قلت أكثر من 100 مسجد في مختلف المناطق شارك فيها، في أمريكا، في الهند، في باكستان، في لبنان، في المنطقة هنا، في مختلف المناطق، للسنة للشيعة، شارك في بناء كثير من المساجد، ومعروف في المنطقة وتعرفون خدمات وأعمال الخيرية رحمة الله عليه، وفي المجتمع أيضا أهل خير. لكننا نطمح إلى الأكثر، نطمح إلى المزيد، نطمح إلى العطاء، نطمح إلى الإسهام في مختلف مجالات الخدمة المدنية. وإلا فما قيمة هذه الأموال؟ ما قيمة هذه الثروات؟ نحن نعيش في بلد تبرز فيه هذه الأسماء اللامعة، ونريد أن يكون من مجتمعنا أيضا أسماء لامعة تبرز على صعيد الخدمة الوطنية على مستوى العطاء العام في البلاد وفي الوطن، ولخدمة المشاريع المختلفة. فرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المنطقة الشرقية عندهم تقرير عن عدد المساجد التي بنيت خلال السنتين الماضيتين في الدمام، 26 مسجد جديد، في الخبر 37 مسجد جديد، في بديق 19 مسجد جديد. طيب احنا في منطقتنا في محافظتنا خلال هالسنتين كم مسجد الآن؟ الحمد لله عندنا بعض المساجد التي تبنى، لكننا في حاجة إلى تعاون أكثر، في حاجة إلى عطاء أكثر. جمعياتنا الخيرية تشكو، نوادينا الرياضية تشكو، الفقراء والمحتاجون في بلادنا يشكون. كلما أعطينا فإن الله تعالى يبارك لنا في أموالنا. وأحاديث كثيرة عندنا، استنزلوا الرزق بالصدقة، ادفعوا البلاء بالصدقة، عالجوا أمراضكم بالصدقة، هذه روايات عندنا ونصوص من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، ينبغي أن نهتم بها وأن نقبل على العطاء وعلى الإنفاق في خدمة مجتمعنا وفي خدمة وطننا، خاصة ونحن نعيش هذه النعمة الكبيرة، هذه المدرسة، مدرسة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نريد أن تكون آثار هذه المدرسة منعكسة على حياتنا، حتى يعرف الآخرون، حتى يعرف الناس أن هذه المجالس، أن هذه المآتم تجعلنا نماذج في هذا الاتجاه، تدفعنا إلى هذا الطريق، إلى هذا السبيل. وإلا فما قيمة هذه المجالس؟ وإلا فما قيمة هذه المدارس إذا لم تدفعنا للتأسي وللاقتداء بأئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم؟ سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه مدرسة العطاء، يعلمنا ويعلم الأجيال ويعلم البشرية كيف يعطي وكيف يجود وكيف ينفق حتى في الأوقات الحرجة جيش لجب من أعدائه ولكنه لا يبخل عليهم بالماء، وهكذا طوال حياته إلى أن كانت تضحيته بنفسه وأسرته وأهل بيته، ضحى بكل من معه من أهل بيته ومن كان معه، صفوة عظيمة من أهل البيت، من إخوته، من أبنائه، من أبناء إخوته، ولكنه ضحى بهم جميعا في سبيل الله. في ليلة العاشر من المحرم خطب فيهم وأبان لهم أنكم ضيوف هذه الليلة، وغدا ترزقون الشهادة، تقتلون في سبيل الله. وهم جالسون في الخيمة، شاب صغير حدث السن في طرف من الخيمة، لما انتهى حديث الإمام الحسين عليه السلام أقبل إليه قال: يا عم بشرني وأنا في من يقتل؟ أنا أيضا مشمول بهذه البشارة وأنا في من يقتل. كان هو القاسم بن الحسن. الحسين قبل أن يجيب قال: بني كيف طعم الموت عندك؟ انت شلون طعم الموت عندك؟ كيف تنظر إلى الموت؟ كيف طعم الموت عندك؟ قال: والله يا عم أحلى من العسل في سبيلك، أحلى من العسل في سبيلك. ولذلك في اليوم العاشر من المحرم كان القاسم ملحا على أن يخرج إلى المعركة، والحسين عليه السلام يحاول أن يستبقي: أنت شمامتي من أخي الحسن، أنت ذكرى عندي من أخي الحسن. ولكن القاسم كان مصرا على الخروج إلى المعركة حتى أذن له الحسين فخرج إلى المعركة. قاتل الأعداء قتالا شديدا، تقول الرواية التاريخية: كان منتعلا فانقطع شسع نعله، انقطع شسع نعله وهو في وسط المعركة. يقول حميد بن مسلم: كان إلى جنبي الأزدي أحد الأشقياء الطغاة، فلما نظر إلى الغلام قال: والله لأحملن عليه. قلت له: دعه يكفيك القوم أمره. قال: لأحملن عليه. اغتنمها الفرصة والغلام مكب حتى يصلح شسع نعله، فرفع السيف وضرب القاسم على رأسه فهوى صريعا إلى الأرض، صاح بأعلى صوته: يا عماه أدركني، يا عماه، يا أبا عبد الله. أقبل إليه الإمام الحسين فرأى ذلك الشاب على الأرض صريعا، قال: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، هذا يوم قل ناصره وكثر واتره. ثم احتمله الإمام الحسين إلى خيمة الشهداء. حميد بن مسلم يقول: لفت نظري أن الحسين وهو يحمل الغلام كانت قدماه تخطان في الأرض، فقلت: سبحان الله، ألطول في الغلام أم لقصر في الحسين؟ دققت النظر فوجدت الحسين محني الظهر. جاء بالقاسم إلى خيمة الشهداء ووضع جسمه إلى جانب أجساد الشهداء، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء. أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا، إنا لله وإنا إليه راجعون.